بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا المجلس بإذن الله تعالى نختتم ما بدأناه من التعليق على هذه المنظومة عظيمة المعنى قليلة المبنى، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام السعدي رحمه الله. وقد بدأنا في هذه المنظومة بالحديث عما تحدث عنه الشيخ رحمه الله من المنازل التي يسير فيها السائر إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وبدأ بذكر الإخلاص ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أركان العبادة فذكر منزلة الخوف والرجاء وذكر منزلة المحبة، ثم ذكر كذلك منزلة الإحسان في العبادة وذكر منزلة الصبر والرضا والتوكل على الله سبحانه وتعالى وغيرها من المنازل. واليوم يتحدث عن منزلة عظيمة بعد أن ذكر هذه المنازل ووضحها وبينها، يذكر منزلة وهي المنزلة التي تحافظ على هذه الأعمال وهذه المنازل القلبية التي وقف فيها السائر إلى الله سبحانه وتعالى ومر بها، ألا وهي منزلة الرعاية. منزلة ماذا؟ الرعاية. فقال يصف حال هؤلاء السائرين إلى الله عز وجل السعداء، قال: رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. وفي بعض النسخ: بالله دعوات الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. وهذه النسخ فيها تصحيف لهذا البيت، وقد يكون تصحيف من الناسخ، لأن الناظم رحمه الله له شرح على هذه المنظومة، شرح مختصر، فذكر في شرحه لهذه المنظومة بعد هذا البيت قال: هذه المنزلة سماها منزلة الرعاية، فيكون المقصود ماذا؟ الرعاية. والبيت الذي قبله كان يتحدث عن منزلة النصح فقال: نصحوا. فهنا يكون البيت: رعوا الحقائق والمشاهد والمشاهد كلها. فأهل أصحاب هذه المنزلة يرعون أعمالهم، و سواء كانت الأعمال هذه أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة، فهم يرعونها. كيف تكون رعاية الأعمال؟ كيف يرعى الإنسان عمله؟ ما رأيكم؟ بمراقبة الله عز وجل، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رعاية إيش؟ رعاية العمل. كيف تحفظ عملك؟ تحفظه بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيم عليه الأركان التي ذكرناها، وكذلك ترعى العلم. وترعى العلم كيف ترعى العلم؟ بالعمل. العلم يرعى بالعمل، وكذلك ترعى هذا العمل بالإحسان، فحتى تصل إلى المرتبة التي تعمل هذا العمل وأنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. وترعى كذلك الأحوال القلبية التي تكون فيها، فإذا يسر الله لك وكنت من أصحاب الخوف والمحبة والرجاء والإحسان، كيف ترعى هذه المنازل التي وصلت لها، وكيف تحافظ على هذه المنازل التي وصلت لها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: منزلة الرعاية وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة. الحال يقصد المقام القلبي الذي وصله الإنسان والحال القلبي، وحفظه بقطع التفرق. فالرعاية صيانة وحفظ. فإذا الهدف من هذه المنزلة التي يقف فيها السائر إلى الله سبحانه وتعالى أن يرعى أعماله ويحافظ على هذه الأعمال، يحافظها سواء بما ذكرنا من أعمال، وكذلك يحفظها بمنع ورود المفسدات عليها، ومنع ورود محبطات العمل عليها. وقد جاءت الشريعة في بآيات وأحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، وهو ماذا؟ حفظ الأعمال، أن تحفظ أعمالك من المحبطات. يقول ابن القيم: قال صاحب المنازل، يقصد الإمام الهروي رحمه الله، قال: الرعاية صون بالعناية، وهي على ثلاث درجات: الأولى رعاية الأعمال، والثانية رعاية الأحوال، والثالثة رعاية الأوقات. إذن هذه أربع درجات من درجات إيش؟ هذه المنزلة، منزلة الرعاية، وكل مرتبة أعظم من الأخرى. يقول ابن القيم رحمه الله في نقله عن الإمام الهروي قال: فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها، فتوفيرها بتحقيرها، والقيام بها من غير نظر إليها، وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها من غير نظر إليها. يقول: رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها. قال: فالتوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص. فيقول: إذا أتيت إلى عمل من الأعمال تعمل به على ماذا؟ على هواك أو على مراد الله عز وجل؟ تعمل به على مراد الله عز وجل، فلا يكون فيه لا تفريط ولا إفراط، فلا تغلو في الأعمال. ومن أقرب الشواهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي الحصى، عندما بين مقدار الحصى الذي يرمى به الشيطان أو ترمى به الجمرات، فبين هذا الحصى وبين أن الإنسان لا يغلو في دين الله عز وجل، فيأخذ مثلا حصى أكبر وغيرها. فهذا المقصود بهذه الدرجة، رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها. أولا توفيرها قلنا أن تحافظ عليها من الإفراط والتفريط، أما بتحقيرها فهو استصغارها في عينك. العمل إذا قمت العمل لله عز وجل لا تتعاظم هذا العمل وترى أنه عمل عظيم، وأنك قدمت، وأنك صليت، وأنك قمت الليل، وأنك كذا، وأنك تقرأ في اليوم كذا جزء من القرآن، وأنك تحفظ، وأنك لا، هذا الأعمال جميعها تستحقرها ولا تراها شيئا، وأن الله سبحانه وتعالى يستحق منك من العمل بمقتضى العبودية أعظم من هذا بكثير. فأنت مهما قدمت في حق الله سبحانه وتعالى فما تقدمه هو قليل. والأمر الآخر أن كل ما تقدمه فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فليس لك فيه منة ولا فضل. ثم قال: وأما القيام بها فهو توفية حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصلاة القائمة والشجرة القائمة على ساقها التي ليست ساقطة. إذن هذا من رعاية الأعمال، القيام بها حق القيام. قال: من غير نظر إليها، أي من غير أن يلتفت إليها ويعدها ويعدها ويذكرها مخافة العجب والمنة بها. فيقول: هو لا يذكر هذه الأعمال ولا ينظر إليها، خوف من أمرين: خوف أن يقع في العجب، وهو من الأدواء التي تصيب القلوب فيبتعد عن العجب فلا ينظر لهذا العمل، كذلك ما يمتن بهذا العمل فيرى أنه قدم عملا فيصاب بهذا الداء. قال: فيسقط من عين الله وتحبط أعماله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإجراؤه على مجرى العلم، أن يكون العمل الذي قام به على مقتضى إيش؟ على مقتضى العلم المأخوذ من مشكات النبوة، فيأخذ هذا العمل ويقوم به على الطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. هذه رعاية ماذا؟ رعاية الأعمال. طيب، قال: وأما رعاية الأحوال فهو أن يعد الاجتهاد فيها، أن يعد الاجتهاد مراءة أو مرايات اجتهاده في هذه الأحوال، اجتهاده في حصول الإحسان، اجتهاده في حصول الإخلاص، في حصول الخوف والرجاء مع خفائها، خفاء هذه الأحوال، إلا أنه يعد هذه الأعمال أنه قام بها رياء. لماذا ينظر إلى هذه الأعمال التي يقوم بها أنه قام بها رياء؟ حتى يكون دائما في خوف ووجل، حتى لا يسقط من عين الله عز وجل ولا يدخل عليه العجب، فتجده مع قيامه بهذه الأعمال إلا أنه ماذا؟ فإذا رأى نفسه مخلصا يشعر بماذا؟ أنه ليس بمخلص، أنه ليس بمتقي، أنه ليس بصاحب يقين كامل، أنه ليس بصاحب إحسان. وهذا عن السلف كثير، أنهم لا يرون أنهم يقومون بهذه المقامات القلبية حق القيام، مع أنهم من أكمل الناس فيها. فهذا هو النظر للعمل أو للحال، وللعمل القلبي ينظر إليه نظر الرياء، وأنه ما فعله إلا رياء، فيحاول دائما في ماذا؟ في معالجة هذا الأمر وإصلاح هذا الأمر. فالإنسان في طريقه إلى الله عز وجل في دائما المجاهدة لماذا؟ لنفسه، دائما هو يجاهد نفسه ويجاهد هوى نفسه. فإذا انقطعت المجاهدة للنفس والهوى والشيطان وقع الإنسان. فالإنسان لا بد أن يكابد، مثل الإنسان إذا أراد عدم الجوع ماذا يفعل؟ دائما المكابدة في ماذا؟ في تحصيل أقل القليل ما يسد رمقه، صحيح؟ فلو انقطع عن هذه المجاهدة في هذه الدنيا لحصول المقصود من الطعام وغيره لا سقط وقع، صحيح؟ فكذلك في أعمال القلوب وفي السير لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الإنسان يجاهد نفسه، وخاصة في أعمال القلوب قد تكون المجاهدة فيها أصعب لخفائها على الإنسان ودخول الشيطان وحرصه على الظفر منك بالتفاتة قلب، فتبتعد عن التوكل ولو لحظة، تبتعد عن اليقين بالله عز وجل ولو لحظة. فالشيطان حريص بهذه الالتفاتة فقط حتى ينزل مرتبتك ويقل يقينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى. إذن قال إن يتهم نفسه في اجتهاده أنه رياء للناس، يقول ابن القيم فلا يطغى به ولا يسكن إليه ولا يعتد به. ثم قال وأما عده اليقين تشبعا، قال التشبع افتخار الإنسان بما لا يملكه. قال وعده اليقين تشبعا يحتمل وجهين، الأول أن ما حصل له من اليقين، أن ما حصل لهذا العبد من اليقين لم يكن به ولا منه، فهو من الله سبحانه وتعالى، ولا استحقه بعوض، يعني لم يستحقه استحقاقا، كما ذكرنا أن الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى، فما يأتيه من الله عز وجل هو تفضل من الله عز وجل وليس استحقاقا، فإنما هو فضل من الله عز وجل. قال وإنما هو فضل الله وعطاؤه ووديعته عنده ومجرد منته عليه، فهي خلعة خلعها على عبده، والعبد وخلعته كل ملكه وله، فما للعبد جزاك الله خير. طيب قال والوجه الثاني، إذا هذا الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ ها، أن ما حصل من اليقين إنما هو بماذا؟ بفضل الله عز وجل ومنته وتوفيقه. قال الثاني أن يتهم يقينه، أن يتهم إيش؟ يقينه، وأنه لم يحصل له اليقين على الوجه الذي ينبغي. فالله سبحانه وتعالى قلنا ماذا؟ يستحق أكثر من هذا اليقين وأعظم من هذا اليقين. ثم يقول ابن القيم رحمه الله قال وهذا لا يختص باليقين، هذا الأمر الذي ذكرناه من أن اليقين هو منة من الله عز وجل، وأن ما قام في قلبه من يقين لله عز وجل لم يصل إلى المرتبة التي ينبغي أن يصل لها العبد، قال هذا لا يختص باليقين بل بسائر الأحوال، جميع أعمال القلوب لا بد أن تختص بهذا الأمر. فالصادق يعد صدقه تشبعا، وكذا المخلص وكذا العالم لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه، وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك ولم تحصل له فيه ملكة، فهو كالمتشبع به. قال ولما كان اليقين روح الأعمال وعمودها وذروة سنامها خصها بالذكر تنبيها على ما دونها، فإذا ذكره لليقين هنا، يقول أن الإمام الهروي عندما ذكر اليقين في هذا المقام هو ذكر للأعلى، فيدخل تحته ما هو دونه. طيب قال والدرجة الثالثة رعاية الأوقات، إذن عندنا رعاية الأعمال ورعاية الأحوال ورعاية الأوقات. قال فأن يقف مع كل خطوة، ما معنى أن يقف مع كل خطوة؟ فسرها ابن القيم قال أن يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار ما يصححها. طيب تصحيح في ماذا؟ قال نية وقصدا، يصحح النية ويصحح القصد، وإخلاصا ومتابعة، إذن يصحح كذلك ماذا؟ العلم. فلا يعمل عمل إلا أن يتأكد أنه شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، مع تصحيحه لنيته وصدق نيته لله سبحانه وتعالى. قال فلا يخطو همجا بل يقف قبل الخطوة حتى يصحح الخطوة ثم ينقل قدم العزم. فإذا إذا أراد أن يفعل فعل يرى هل هو شريعة أو ليست بشريعة، إن كانت شريعة كيف أداها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يخلص النية لله سبحانه وتعالى فتكون لوجه الله عز وجل. هذه رعاية الأوقات. ثم قال رحمه الله عزف القلوب عن الشواغل كلها. هذه من أوصاف القوم السالكين إلى الله عز وجل، والذين ذكرهم الإمام في أول المنظومة وذكر أنهم السعداء. قال عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. بسم الله. فيقول هؤلاء القوم رحمهم الله وألحقنا بهم في الصالحين، قلوبهم مشغولة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أي حركة يتحركها وأي هم وأمر يفكر فيه وخاطرة تخطر بباله وعزم يعزمه فهو لمن؟ فهو لله سبحانه وتعالى، لا للخلق ولا للشيطان. فلا يدخله الرياء ولا يدخله العجب، جميع أعمالهم لله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة قال عنها الإمام السعدي رحمه الله بعد أن ذكر هذا البيت، قال أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه. قال وهذه حقيقة الزهد. إذن هنا الإمام يريد ماذا؟ يريد أن يتحدث عن ماذا؟ عن الزهد. فبين أن هؤلاء القوم بعد كل هذه الأوصاف التي ذكروا بها هم ماذا؟ هم في زهد. طيب ما هو الزهد؟ هذا الزهد أو هذا الزهد منزلته عظيمة واهتم به السلف كثيرا. يقول ابن القيم وقد أكثر الناس في الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده، فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم، والكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. إذن هنا أول أمر يبين ابن القيم اختلاف الناس في ماذا؟ في تعريف الزهد. وغالب التعريف قلنا أن هذه التعريف في أعمال القلوب اختلافهم فيها غالبه من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فكل يذكر الأمر من جهة معينة، من طريق معين، من حال معين. ثم قال وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. إذن الزهد هو ماذا؟ هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الأمر الذي لا ينفع في الآخرة يتركه الإنسان. يقول ابن القيم وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. ثم نقل بعض أقوال السلف الصالح. قال سفيان الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل، أن عمل الإنسان يكون إيش؟ لا يكون طويلا في هذه الدنيا، فعرف أنه في لحظة سيقبض إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللحظة متى؟ لا يستبعدها يقول بعد سنة سنتين بعد ثلاثة بعد أربع، لا، دائما يظن ويعتقد أنه في أقرب لحظة سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى ويفارق هذه الدنيا. فإذا كان الإنسان ينظر إلى حاله في هذه الدنيا بهذه الطريقة، هل سيطمع في الدنيا فيظلم ويأكل الحرام لا، ستجده ماذا؟ يقف عند حدود الله، ستجده يقوم بكل ما أراد الله سبحانه وتعالى، بل سيقوم بجميع المقامات القلبية التي ذكرناها. لو عرفت أن هذه الصلاة آخر صلاة لك، أن هذا المجلس العلمي هو آخر مجلس علمي لك تحضره، أن هذه القراءة للقرآن هي آخر قراءة تقرأها، كيف سيكون حالك مع هذه القراءة؟ وكيف سيكون حالك مع هذه الدعوات الأخيرة وهذه الصلاة الأخيرة؟ فقصر الأمل، الإنسان إذا نظر إلى حاله بقصر الأمل سيتغير حاله 180 درجة، وستتغير نظرته للأشياء تغيرا تاما. والموت إخواني كفى به واعظا، ويعني شبه يومي تفجع بحبيب بقريب بصديق، وتجده مات فجأة بلا مرض بلا سبب، يقول لك فلان مات، فضع حالك مكانه، أنك أنت الذي سيقال عنك فلان مات، فماذا سيكون حالك؟ نسأل الله أن يرحم حوالنا. يقول سفيان: الزهد في الدنيا قصر الأمل، وليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. فيقول الزهد ليس ويش بترك الأكل الطيب أو لبس الملابس الطيبة والنظيفة، ولا، الزهد هو قصر الأمل، هذا هو الزهد، أنك لا يقصر أملك في الدنيا، فإذا قصر أملك في الدنيا ما الذي سيحصل؟ ستزهد فيها، وتزهد وتزهد في كل ما لا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: الزهد في الدنيا قصر الأمل. الزهد في الدنيا إيش؟ قصر الأمل. قال ابن القيم: عنه رواية ثانية أنه عدم فرحه بإقبالها وحزنه على إدبارها. يقول إذن هذا التعريف الثاني لإمام أحمد، وقلنا أن هذه التعريف هي من باب إيش؟ من باب التنوع وليست من باب التضاد. يقول أنه عدم الفرح بإقبال الدنيا وعدم الحزن على ماذا؟ على إدبارها. قال هذا هو الزهد، والذي أمله في الدنيا قصير هل يفرح بإقبالها وإدبارها؟ واحد يعرف أنه سيموت بعد ساعة، هل سيفرح بأنه مثلا حصل على وظيفة كبيرة أو حصل على ملايين الريالات أو حصل؟ لن يفرح بها. ولو أدبرت كل أمواله هو يعرف أنه سيموت بعد ساعة، كذلك إيش؟ لن يحزن عليها. فهذه الرواية الثانية تفسر وكأنها تفسر الرواية الأولى. قال: فإنه سئل، أي الإمام أحمد، عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ثم قال، نقل كذلك للإمام أحمد، قال رحمه الله: الزهد على 3 أوجه. الزهد على كم وجه؟ 3 أوجه. الوجه الأول قال: ترك الحرام. هذا الزهد، أن تترك إيش؟ أن تترك الحرام. قال: وهو زهد العوام. ثم قال: والثاني ترك الفضول من الحلال. الفضول من الحلال، فضول الطعام، فضول المشرب، فضول الملبس، فضول يترك الإنسان. قال: هذه المرتبة الثانية. قال: وهو زهد الخواص. قال: والثالث ترك ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى. أي أمر يشغلك عن الله عز وجل تتركه، أي أمر من الأمور تجده مشغلك عن الله عز وجل ويشغل قلبك عن الله عز وجل هذا تتركه مباشرة. قال: وهذا هو زهد العارفين. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ رضي الله عنهم مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته، وهو من أجمع الكلام، وهو يدل على أنه رضي الله عنه، أي الإمام أحمد، من هذا العلم بالمحل الأعلى، وقد شهد له الشافعي رحمه الله بإمامته في 8 أشياء، أي أن الإمام الشافعي شهد الإمام أحمد بالإمامة في 8 أشياء، وذكر منها ماذا؟ ذكر منها الزهد، فهو إمام في هذا الباب رحمه الله. طيب، ثم قال ابن القيم: متعلقه، أي متعلق الزهد، 6 أشياء. قال: لا يستحق العبد اسم الزاهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله، يرفض هذه الأمور. قال: وليس المراد رفضها من الملك. 6 قال: المال والصور والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله، وجميع ما سبق كله دون الله سبحانه وتعالى. وليس المراد رفضها من الملك، يعني ليس المراد أنك ترفض أنك تملك المال، هذا ليس مرادا. قال: فقد كان سليمان وداود عليهم السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من المال والنساء والملك ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد البشر على الإطلاق، وله 9 نسوة، وكان علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، والزبير، وعثمان من الزهاد رضي الله عنهم، مع ما لهم من الأموال. فإذا ليس الزهد وماذا؟ هو ترك الأموال، إنما كسبها بالحلال ووفق مراد الله عز وجل، وإنفاقها بماذا؟ بالحلال ووفق مراد الله عز وجل، وكما ذكرنا مع قصر الأمل، فلا يحزن على النقص ولا يفرح بالزيادة إلا ما كان في طاعة الله عز وجل. طيب، ثم قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، أن نحرم إيش؟ الحلال، فيحرم الإنسان على نفسه أمور أحلها الله عز وجل، فيحرم على نفسه مثلا الأكل، ويحرم على نفسه مثلا النكاح، ويحرم على نفسه النوم. قال هذا ليس هو الزهد. قال ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، أنه يترك المال ولا إضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصب لو لم تصبك. ثم قال هذا أجمع كلام في الزهد. ثم ذكر درجات الزهد. قال الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما إيش؟ أمور متشابهات، فيترك هذه الأمور المتشابهات بعد ترك الحرام. قال هذه الدرجة الأولى من درجات الزهد، تترك الحرام وتترك كذلك إيش؟ الأمر المشتبه فيه، طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته، لأن الإنسان إذا وقع في المتشابهات يكاد أن يقع في إيش؟ يكاد أن يقع في الحرام، فخوفا من الجليل سبحانه وتعالى تجده يبتعد عن المتشابهات حتى لا يقع في الحرام. قال الدرجة الثانية الزهد في الفضول. إيش يعني الزهد في الفضول؟ قال ما يفضل عن قدر الحاجة، أي أمر، فضول الكلام، فضول الطعام، أي فضول يتركه. لماذا؟ يغتنم الوقت في عمارته بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت، فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، فيحرص الزاهد على وقته. الدرجة الثالثة قال الزهد في الزهد. الزهد في الزهد، قال كلام الإمام الهروي فسره الآن الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال ويكون بثلاثة: الأول احتقاره ما زهد فيه، هو زهد في ماذا؟ في الدنيا. فالزاهد في الزهد أول أمر لابد أن يحتقر إيش؟ أن يحتقر هذا الأمر الذي زهد فيه. قال فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانا. إذن هو كذلك إيش؟ يرى هذا الزهد الذي أقامه في قلبه لا يسوى شيء، يستحق أن يقدمه لله سبحانه وتعالى، فهو يرى هذا الأمر، الدنيا كلها يعني يرى أمرها أنها أمر تافه ولا تسوى عند الله جناح بعوضة، فعندما تزهد فيها وتريد أن تتقدم بين يدي الله عز وجل بهذا القربان وبهذه الطاعة تخجل من الله سبحانه وتعالى أن تقدم له أمر زهدت فيه وهو لا يسوى عند الله عز وجل شيء. طيب الثاني قال استواء الحالات فيه عنده، أي في الزهد. قال فهو أن يرى أن ترك ما زهد فيه وأخذه متساويا عنده إذا ليس عنده قدر، وهذا قال من دقائق فقه الزهاد، فيكون زاهدا في حال أخذه كما هو زاهد في حال تركه، أي يلتزم الزهد في كل أحواله. الثالث قال أن يشاهد نعمة الله عليه بالعطاء والمنع، فيعلم أنه ما ترك من الدنيا إلا بتوفيق الله عز وجل، ما ترك وزهد في أمر من أمور الدنيا إلا بتوفيق الله عز وجل، وما قامت في قلبه هذه المقامات إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن العبد بدون توفيق الله عز وجل ضائع تائه هالك، لذلك أكثر من دعاء الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وهو من أعظم الدعاء، حيث لأن العبد إذا وفقه الله عز وجل حاز الدنيا والآخرة، فالتوفيق هو أهم الأمور التي يحرص عليها الإنسان، والتوفيق يأتي من الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله في آخر بيت: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. ختم هذه الأبيات ببيان أن من أراد السعادة التي هم فيها هؤلاء القوم السعداء الذين ذكرهم في أول المنظومة، قال يرافق هؤلاء السعداء ويصحبهم ويصحب حالهم. وقد ذكرنا سابقا أن الإنسان قد يقول أنا لا أعرف مثلا من الزاهد، من المحسن، من المتقي، من كذا، مع أن أصحاب يعني من أقام هذه الأحوال حقيقة تظهر على وجهه نورا وعلى قلبه طمأنينة وسكينة. وقلنا لا أقل من ماذا؟ من أن يصحبهم من خلال ما يقرأ من سير العلماء والعباد والزهاد، فيستفيد من هذه القراءة فيكون كالمصاحب لهم، يقرأ عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المحسنين والمتقين والخائفين والزاهدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيرته هي القائد لنا. فهذه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته، فتصحب هؤلاء القوم حتى تقاربهم في السعادة وتحصل على السعادة التي هم فيها. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ويجعلني وإياكم من أول المنتفعين به، وأن يصلح قلوبنا ويوفقنا للبر والتقوى. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب.